أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الخامس عن حكم جريان المعاطاة في غير البيع، وقد نقل الشيخ الأنصاري قدس سره كلاما للمحقق الثاني يستفيد من كلمات الفقهاء لأن المعاطاة تجري في الإيجار وتجري في الهبة. نحن ناقشنا استفادة المحقق العراقي فيما يناسب باب الإيجار المعاطاة، أما فيما استفاده في باب الهبة المعاطاتية فنقول: كيف، أولا نسألك، كيف استفاد المحقق الثاني صحة الهبة المعاطاتية من كلمات القول؟ الجواب: استفاد ذلك من حكمهم بجواز إتلاف العين الموهوبة هبة معاطاتية، فبما أنهم حكموا بأن الموهوب له يجوز أن يتلف العين الموهوبة، هذا يكشف عن قولهم بأن الهبة المعاطاتية صحيحة، وإلا لو كانت الهبة باطلة وفاسدة لما جاز له الإتلاف، بل لما جاز له مطلق التصرف فضلا عن الإتلاف. هاي كيفية استفادة المحقق الثاني. نقول: نستشكل عليه أولا وثانيا. أما أولا، الاستدلال على صحة الهبة المعاطاتية وكونها مملكة عن طريق جواز الإتلاف، هذا استدلال بالعام لإثبات الخاص، وهو باطل. توضيح ذلك: لو كانت توجد لدينا ملازمة بين جواز الإتلاف والملكية، نستطيع أن نستنتج من الحكم بجواز الإتلاف، نستنتج أنه مالك لهذه العين، وإذا كان مالكاً إذن الهبة شنو؟ صحيح. ولكن لا توجد لدينا هكذا ملازمة، إذ لا ملازمة بين جواز الإتلاف وكون العين المتلفة مملوكة للمتلف، ما عندنا هيش ملازمة، بل جواز الإتلاف يترتب على الملك وقد يترتب على الإباحة، مجرد إباحة يترتب عليها جواز الإتلاف. وأوضح مثال على ذلك هو تقديم الطعام للضيف، فإن الطعام على ملك المضيف اللي مقدم للطعام، لكن الضيف يتلف هذا الطعام يأكله، فإتلافه للطعام لا يكشف عن ملكيته للطعام. الطعام على ملك مالكه. إذن جواز الإتلاف أعم من الملكية، فالاستدلال بجواز الإتلاف على كون الملكية حاصلة ومتحققة كما أراد المحقق الثاني، هذا استدلال بالعام على الخاص. كمن رأى شبحا بعيدا وتبين أنه حيوان، فهل يمكن أن يستدل إذن هو إنسان؟ الذي ثبت هو شنو؟ العام أنه حيوان. أما هل هو إنسان أو ليس بإنسان، هذا لا يثبت، إذا ثبت العام لا يثبت الخاص، وإن كان العكس صحيحا. إذا ثبت الخاص شنو؟ ثبت العام. هناك ذلك، إذا ثبتت الملكية ثبت جواز الإتلاف، أما إذا ثبت جواز الإتلاف فلا تثبت الملكية، لا ملازمة بين الملكية وجواز الإتلاف. بل مو بل، إلا شيل كلمة بل، خلي جنب إلا، إلا إذا قلنا بما ذهب إليه المشهور، لأن المعاضات تفيد الإباحة، فهنا يمكن أن يقول القائل بوجود ملازمة بين جواز الإتلاف وحصول الإباحة، فإذا جاز الإتلاف إذا توجد إباحة، وإذا كانت إباحة موجودة فالمعاطاة صحيحة. العبارة هو المشوشة بس انتبه ليها، معنى واضح؟ إذا قلنا أن المعاطاة الصحيحة يعني شنو؟ إباحة. هنا يمكن الاستدلال بجواز الإتلاف على صحة المعاطاة، بأن نقول جواز الإتلاف كاشف على الأقل، على الأقل هو إذا مو عن الملكية فعلى الأقل يكشف عن شنو؟ عن وجود الإباحة، وإذا كانت إباحة موجودة إذن المعاطاة صحيح، فجواز الإتلاف يكون كاشفا عن صحة المعاطاة وأنها معاطاة صحيحة. لكن هذا بناء على يا غير المشهور، والمحقق العراقي لا يؤمن بهذا الرأي، لا يؤمن بأن المعاطاة تفيد الإباحة. عبارة شرحة واضح، فكرة شون واضح، لكن شوف المعلقين على هاي العبارة، أصلا ما تقدر تطلع على سقيط من المطلب. إذا تراجع المعلقين، هذا اللي يقول كلمة إلا ترجع إلى جواز الإتلاف وعدم جواز الإتلاف، هذا اللي يقول كذا، والمطلب يعني مرتبك، لكن هو هذا المطلب المراد. يقول الذي يقول الشيخ الأنصاري هذا أنه إذا قلنا بمبنى المشهور وأن المعاطاة تفيد الإباحة، فهذا يعني وجود ملازمة بين جواز الإتلاف والإباحة، فكلما جاز الإتلاف كشف ذلك على الأقل، على الأقل على وجود الإباحة، وإذا كشف عن وجود الإباحة إذن المعاطاة صحيحة على رأي المشهور. لكن المحقق العراقي مع الأسف لا يؤمن بذلك. خطأ مطبعي من درس الأصول هذا. المحقق الكركي لا يؤمن بذلك، يؤمن بالملكية. إيش أخطاء عاد مطبعية أنت صلحها زين. هذا هو الإشكال الأول، هذا هو الإشكال الأول، وهذا الاستثناء اللي ذكرنا إلا إذا آمنا بالمشهور والإباحة وإلى آخره. قد واحد يسأل يقول هل هناك عالم من العلماء يؤمن بأن الهبة المعاطاتية لا تفيد الملكية؟ هل العلماء يؤمنون بالإباحة؟ الجواب نعم، ظاهر كلماتهم وكلمات الشيخ الطوسي قدس سره وغيره أن الهبة المعاطاتية لا تفيد إلا الإباحة ولا تفيد الملكية. هذا هو الإشكال على المحقق الكافي. الإشكال الثاني، خلنا نطبق الإشكال الأول بعدين نشوف وأما مسألة الهبة المعاطاتية فالحكم فيها، هذا رد على المحقق الثاني، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب، المقصود بالموهوب العين الموهوبة، الحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدل على جريان المعاطاة في الهبة على رأي المحقق الكرفي وتفسيره للمعاطاة. مو مطلقة. أنا قاعد الرد على من المحقق الثاني، والثاني شو يقول؟ المعاطاة مملكة. نحن ماذا نقول له؟ جواز الإتلاف لا يدل على صحة المعاطاة، أي لا يدل على حصول الملكية، لأن جواز الإتلاف أعم من الملكية. نعم، إذا ذهبنا إلى رأي المشهور، إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة، يعني يا رأي
مشهور،
رأي مشهور، فإن جماعان هذا تتم قوله إلا، هل هناك من قال بالإباحة؟ نعم، فإن جماعان كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك. نعيد تطبيق العبارة، إلا إذا قلنا في المعاطاة، يا معاطاة لما نقول كل معاطاة في البيع وغيرها بالإباحة، وهذا هو رأي المشهور، وإما نقول أن المقصود بالعبارة هو المعاطاة في الهبة، المعاطاة في الهبة بالخصوص تفيد الإباحة، وهذا الاحتمال الثاني هو الأقوى. لذلك قال فإن جماعة، هذا تعليل لمن؟ لهذه العبارة، إلا إذا قلنا، راح أطبق لك العبارة، إلا إذا قلنا في المعاطاة في باب الهبة بالإباحة، يعني المعاطاة في باب الهبة لا تفيد إلا الإباحة على القول بذلك. والدليل على ذلك فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلام صرحوا بأن إعطاء الهدية يعني الهبة من دون الصيغة يعني معاطاة يفيد الإباحة دون الملك. فإذا كانت تفيد الإباحة فجواز الإتلاف، كل من يحكم بجواز الإتلاف هذا كاشف عن صحة المعاطاة، لكن المعاطاة بها معنى بمعنى الإباحة، ولا يكشف عن صحة المعاطاة بمعنى الملكية. لكن هذا الاستثناء يفيد المحقق الكركي؟ ما يفيدك. لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى كون المعاطاة عند القائلين بها مفيدة للإباحة المجردة، يقول حتى عند القائلين بها لا تفيد إباحة وإنما تفيد ملكية. الإشكال وارد عليه أنه لا ملازمة بين جواز الإتلاف وحصول الملكية. صار واضح هذا الأمر؟
شيخنا مما يعضد كلامه في هذا الكلام في الهبة فقط، العلامة يقول في المعاطاة أنها بالعن فاسد، وهنا ماذا يقول؟
صحيح، هذا مؤيد الكلام. طبعا تشوفون بعض المعلقين والشراح يقول مثلا هاي إلا إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة عبارة كلها شيء، ويخلي هاي اللي وراها لكن المحقق الثاني ممن لا يرى أو لا، فإن جماعة من العلماء صرحوا بأن إعطاء الهدية يعتبر الرد الثاني على المحقق الثاني، هذا خطأ من تطبيق العبارة. هسه هذا الرد الأول، اتهمنا إن شاء الله الرد الأول، نجي للرد الثاني. الرد الثاني لو سلمنا بالملازمة بين جواز الإتلاف والملكية، فلا يستطيع المحقق الكركي أن يستنتج من حكم هؤلاء العلماء الذين نقل عبائرهم أن يستفيد ماذا؟ الملكية، وأن الهبة المعاطاتية صحيحة وتفيد الملكية. لماذا لا يستطيع أن يستفيد ذلك؟ لأنهم صرحوا بل أجمعوا، المشهور بينهم بل الإجماع بينهم كما يقول الشهيد الثاني، أن الهبة الخالية عن الصيغة واللفظ لا تفيد الملكية. أجمع أو المشهور بينهم شنو؟ أن الهبة الخالية من الصيغة الهبة المعاطاتية لا تفيد ماذا؟ الملكية. فكيف استفاد المحقق الكركي من كلماتهم أن حكمهم بجواز الإتلاف دليل على قولهم بأن الهبة المعاطاتية تفيد الملكية، مع أنهم مجمعون على أن الهبة الخالية من الصيغة لا تفيد الملكية؟ يحملهم ما لا يقولون به. هذا الإشكال الثاني. وتوقف الملك في الهبة على الإيجاد والقبول، وانتفاؤه، انتفاء من الملك عند انتفاء الإيجاد والقبول كاد يكون متفقا عليه بين العلماء كما يظهر من المسائل. يعني بالإجماع شو يقولون؟ الملكية بالهبة تتوقف على الإيجاب والقبول، أما إذا ماكو إيجاب وقبول فلا ملكية. زين إذا لا ملكية أنت أيها المحقق الثاني كيف تستفيد من كلماتهم حينما قالوا يجوز الإطلاق؟ ماذا اتفق؟ حصول الملكية. هم يصرحون أنه لا توجد ملكية. هذا هو الإشكال الثاني. ومن ماذا ذكر؟ ماذا قال المحقق الثاني؟ قال إذا كانت المعاطاة فاسدة لما جاز الإتلاف بل منع من مطلق التصرفات. الشيخ الأنصاري يقول من ردنا على قضية جواز الإتلاف يظهر الجواب عن قوله منع من جميع التصرفات. نحن نقول بأن الإتلاف أعم من الملكية وعدم الملكية. الإتلاف، جواز الإتلاف قد يكون مترتب على الإباحة لا على الملكية. يعني حتى لو قلنا المعاطات فاسدة بحسب رأي المحقق الثاني، لو قلنا المعاطات بحسب نظرية المحقق الثاني وهي المفيدة للملكية قلنا باطلة، فالإباحة موجودة، فيترتب جواز الإتلاف، فمن باب أولى جواز بقية التصرفات. إذا كانت المعاطاة فاسدة، يا معاطاة مو حسب المبنى المشهور، حسب مبنى العراق الكركي، حسب مبنى الكركي، الكركي شو يقول؟ المعاطاة تفيد الملكية، فإذا كانت باطلة يعني لا تفيد الملكية. نحن قلنا أن جواز الإتلاف لا يتوقف على الملكية، يعني يتوقف على شنو؟
إباحة.
على إباحة، حتى لو فقط إباحة. هذا يعني أن المعاطاة حتى لو كانت باطلة فجواز الإتلاف ثابت أو ليس ثابت؟ ثابت. فإذا كانت المعاطاة فاسدة وجواز الإتلاف ثابت فمن باب أولى إذا كانت المعاطاة فاسدة تجوز التصرفات الأخرى غير الإتلاف، لأن التصرفات الأخرى أقل من الإتلاف. فإذا جوزنا الإتلاف مع فساد المعاطاة فمن باب أولى نجيز التصرفات الأخرى. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، يعني يمنع من مطلق التصرف. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو كلام المحقق التركي مع ما يرد عليه. أما ما هو رأي الشيخ الأنصاري في المسألة وما هو دليله؟ الجواب، يقول الشيخ الأنصاري، طبعا ما هو رأيه في أصل المسألة بحكم جريان المعاطاة في غير البيع؟ الجواب، يرى الشيخ الأنصاري أن المعاطاة كما تجري في البيع تجري في غير البيع كالهبة والإجارة وغير ذلك، نفس ما ذهب إليه المحقق الكلام. ولكن المحقق الكلفي أراد أن يستفيده من كلمات القوم، ومع الأسف لم يوفق في ذلك. أما الشيخ الأنصاري يفتي بنفس الكلام لكن لدليل آخر وليس الاستفادة من كلمات القوم. ما هو دليلك أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول لأننا نسأل أن الفعل يقوم مقام القول واللفظ في حصول التمليك أو لا يقوم مقام اللفظ. إن قلنا الفعل لا يقوم مقام اللفظ في حصول الملكية فهذا لازمه أن المعاطاة لا تجري حتى في البيت، لأنه في البيع ماذا يحصل؟ الغرض من البيع هو التمليك، إنشاء التمليك، إنشاء تمليك عين بعوض، ونحن لم نلتزم بذلك، لم نلتزم أن الفعل لا يقوم مقام الله، وإنما ماذا قلنا؟ قلنا ما زال المعاطاة يصدق عليها عرفا أنها بيع، فالفعل يقوم مقام الإنشاء اللفظي في قضية إنشاء التمليك، وآمنا بحصول التمليك. نعم لم نقل بأنه تمليك لازم، لماذا؟ تذكروا رأي الشيخ الأنصاري، رأي الشيخ الأنصاري بالمعاطاة ما هو؟ الملكية المتزلزلة. لماذا قال بالملكية؟ لأن الفعل يقوم مقام الله في إنشاء التمليك. زين لماذا لم يقل أنها لازم؟ لأنه أجمع العلماء على توقف اللزوم على اللفظ، فتبعا للإجماع لم نقل بما وهذا يعني أننا في البيع حكمنا بأن الفعل يقوم مقام اللفظ في إثبات الملكية. في الإجارة، في الإجارة ما هو الغرض؟ في الإجارة ما هو الغرض؟ في الإجارة ما هو الغرض؟ التمليك أم شيء غير التمليك؟ الإجارة تمليك، تمليك للمنفعة بعوض. هذا التمليك كما ينشأ باللفظ أيضا شو نقول؟ ينشأ بمن؟ بالفعل، لأن الفعل يقوم مقام اللفظ في البيع في إنشاء التمليك، فكذلك الفعل يقوم مقام اللفظ في الإجارة في إنشاء التمليك، لا فرق بينهما. وكذلك في الهبة، الهبة شنو فيها؟ هم تمليك. فإذا قام الفعل مقام اللفظ في إنشاء التمليك البيعي، كذلك يمكن أن يقوم الفعل مقام الألفاظ في إنشاء التمليك بمن؟ بالهبة. فالهبة المعاطاتية الفعلية تفيد التمليك، لأن الفعل يقوم مقام اللفظ. هذا هذا كلام محقق أثر، ولكن الأثر حسب رأي الشيخ الأنصاري بناء على جريان المعاطاة في البيع، إذا أجريناها في البيع وأنها تفيد التمليك وأن الفعل يقوم مقام القول، الأثر جريانها يعني المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة. لماذا؟ هاي العلم، وأنه الاستفادة من كلمات القوم، لا العلة هاي، لكون الفعل مفيدا للتمليك كلا فيهما، يعني أين فيهما؟ كما أن الفعل يفيد التمليك في البيت. ويعيد كلامنا، والشاهد على صدق كلامنا هو ما نقل عن التذكرة، أنه في التذكرة قال الخلاف الذي وقع في البيع في جريان المعاطاة وعدم جريانها في البيع، وانعقاد البيع بالاستدعاء كما قال جنب بعني فقال له بعتك، يعني يتقدم الإيجار القبول على الإيجار، هاتان مسألتان خلافيتان أين؟ في باب البيع. المسألة الخلافية الأولى أنه يصح بالمعاطاة أو لا يصح، المسألة الثانية أنه يجوز تقديم القبول بالاستدعاء أو لا يجوز. في التذكرة يقول هذان أو هاتان المسألتان الخلافيتان بعينهما تجريان أين؟ في الرهن. الخلاف في جريان المعاطاة في البيع يجري أين؟ في الرهن. والخلاف الذي جرى في تقديم القبول على الإيجار في البيع أيضا يجري أين؟ وظاهرهم عدم القول بالفصل بين المقامين في كتاب البيع وفي كتاب الرهن. فمن قال إذا ماكو قول بالفصل ماذا نستنتج؟ فمن قال بجريان المعاطاة في البيع يقول بجريانها بنفس المعنى قرر، ومن قال بعدم جريان المعاطاة في البيع وبطلان المعاطاة في البيع فيقول في بطلان فرا لعدم القول بالفرق. هذا دليل على إمكان إجراء المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة والرقة. وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره. في أي شيء عدم القول بالفصل؟ في حكمين، في حكم المعاطاة تجري أو لا تجري، وفي حكم شنو؟ الاستدعاء، حيث قال في باب الرهن. وقد
ذكر بأن هناك إجماع على عدم تحقق الملكية في الهبة إلا بالإيجار والقبول.
إيه قوات ما ينافي كلامك، أنا قاعد نتكلم عن شنو؟ عن إجراء المعاطاة أو عدم إجراء، والمشهور قالوا بالإباحة. أما على قولنا بالملكية، نحن طبعا نقول بالملكية متزلزلة. الذين نفوا حصول اللزوم إلا عن طريق اللفظ، نحن حملنا كلامهم في البيع على شنو؟ على البيع اللازم. طبعا وإن كان هذا لا يجري في باب الهبة بالخصوص، في باب الهبة بالخصوص الهبة هي من أساسها شنو؟ إذا لم تكن لي رحم هي لا تدل على اللزوم حتى لو كانت لفظية، فكيف إذا كانت شنو؟ معاطاتي. لكن هذا كلام في باب الهبة. فتعال إلى الإجارة، إلى الرهن، إلى غيرها من الأمور، سنبين وجه الإشكال أنه في الرهن يمكن حمله على اللزوم أو لا يمكن حمله على اللزوم، سنقول أنه خلاف الإجماع. لا، الذي نريد أن نبين الآن أنه في التذكرة شنو قال، شنو ادعى؟ أن كل من قال بجريان المعاطاة في البيع يقول بجريانها في الرهن لعدم القول بالفصل. هذا يكفينا إلى الاستشهاد، طبعا مو استدلال، استشهاد على أن المعاطاة تجري في غير البيع، حيث قال في باب الرهن إن الخلاف في الاكتفاء فيه في من؟ في الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب، يعني خلاف أولا في المعاطاة جريانه وعدم جريانه، والاستيجاب والإيجاب يعني شنو؟ يقول له ارهن كتابك عندي، شكله تقول له رهنته عندك، يعني تقديم القبول على الإيجاب المذكورة في البيع آت هنا، يعني الخلاف المذكور أو المذكور شيل التاء، الخلاف المذكور في المعاطاة والاستيجاب والإيجاب نفس الخلاف المذكور في البيع أين يجري؟ فرا. فمن قال بجرياني هناك يقول بجرياني هنا. أعيد تطبيق العبارة، إن الخلاف يا خلاف خليها بين قوسين في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب، والإيجاب عليه، عليه متعلقة بكلمة الإيجاب. الاستيجاب يعني طلب المشتري، الإيجاب عليه يعني قبول البائع أو إيجاب البائع. المذكور يعني كل هذه الخلافات المذكورة في البيع آتٍ هنا، يعني الخلاف آتٍ هنا، يعني شنو آتٍ هنا؟ يعني بحذافيري. فمن قال بالمعاطاة في البيع يقول بالمعاطاة في الرهن، إذن المعاطاة لا تختص بالبيع. لا، المحقق الكركي استشكل على هذا الكلام أنه عدم القول بالفصل بين البيع والرهن،
مش كأن الإجماع واضح.
على هذا أنه لا نلتزم بذلك، لأن جواز وإمكان جريان المعاطاة في البيع مسألة إجماعية، وإن اختلفوا أن المعاطاة تفيد إباعة، تفيد ملكية متزلزلة، تفيد كذا، هاي مسألة إجماعية. أما جريان المعاطاة في الرهن فمسألة ليست إجماعية، خلافية. وإذا نريد نحل هذا الإشكال، الشيخ الأنصاري يقول إذا نتوقف على الإشكال هيك على عموم مو، لكن نريد نبحث عن منشأ هذا الإشكال، لماذا حصول المعاطاة سرة المسألة لا إجماع فيها؟ الجواب لأن المعاطاة ماذا تفيد؟ إما أن تقول المعاطاة تفيد اللزوم كما نسب إلى الشيخ المفيد، وإما تقول المعاطاة تفيد الإباحة وهو ما قاله المشهور، وإما أن تقول تفيد الجواز. الجواز طبعا مو بمعنى الملكية المتزلزلة، لأن الملكية المتزلزلة في باب الرهن لا تدري كما سنبين. إذن ثلاث آراء عندنا في المسألة، وكل هذه المعاني لا تنطبق في الرهن، لا يمكن إجراؤها في الرهن. لا تجري المعاطاة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني ولا بالمعنى الثالث. لماذا؟ أما بمعنى الإباحة وجواز التصرف فهذا لا يمكن إجراؤه في الرهن، لأن إجراءه في الرهن لازمه جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة. إذا كانت المعاطاة في الرهن تفيد الإباحة، هذا يعني أن المرتهن الذي يأخذ العين، العين مباحة له، يعني شنو مباحة؟ يعني يجوز له التصرف فيها، بينما لم يقل بذلك أحد. العين المرهونة تبقى كأمانة لا يجوز التصرف فيها. إذا كون المعاطاة في الرهن تفيد الإباحة هذا لا يلتزم به. إن قلت نقول باللزوم أن المعاطاة في الرهن معناها اللزوم، الجواب لا معنى لذلك، لأنه خلاف ما أجمع عليه الفقهاء من أن اللزوم يتوقف على اللفظ. اللزوم متوقف على وجود اللفظ، في البيع لا يحصل اللزوم لعدم اللفظ، فكيف بالرهن المعاطاة؟ أيضا شنو؟ الإجماع قائم على عدم تحقق اللزوم لأن اللفظ شنو؟ غير موجود. إن قلت الجواز، يعني شنو الجواز؟ أي مو بمعنى الملكية المتزلزلة، لأنه في الرهن لا توجد ملكية، المرتهن لا يمتلك العين المرهونة في الرهن، فحينما نقول الجواز مقصودنا يعني جواز الفسخ، أي أن الراهن صاحب العين الذي ترك العين المرهونة عند المرتهن يجوز له أن يرجع ويأخذ العين المرهونة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ الجواب غير ممكن، لأنه خلاف حقيقة الرهن. حقيقة الرهن هي اللزوم، اللزوم داخل في ماهية الرهن، لأن الرهن ماذا عرف؟ هو وثيقة لدين المرتهن، والقول بالجواز يتنافى مع الوثوق، لأن الدائن يأخذ الرهن لأي شيء؟ وثيقة ضمان لدينه، حتى إذا ما رجع لدينه شنو؟ فإذا جوزنا لذاك الطرف الذي أخذ الدين وأعطى العين المرهونة، جوزنا له أنه متى ما شاء يأخذ العين. هذا خلاف الاستيثاق، خلاف الوثوق، خلاف حقيقة الرهن وفائدة الرهن. إذن لا معنى محصل للمعاطاة، لا بمعنى اللزوم، لا بمعنى الإباحة، ولا بمعنى الجواز، ولذلك لا تجري المعاطاة في الرهن. واضح هذا؟ لكن استشكله، استشكل ما ذكر في التذكرة، استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا في الرهن، لأن المعاطاة مثلا خلافية، قد يقال بعدم إجراء المعاطاة في الرهن. لماذا؟ ولعل وجه الإشكال، ولعل وجه الإشكال، هذا تفسير لإشكال المحقق، هذا التفسير مو للمحقق الكلكي، هذا للشيخ الأنصاري، ولعل وجه الإشكال عدم تأتي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع. المعاطاة على النحو الذي أجراها في البيع لا تجري في الرهن بالإجماع. لماذا؟ لأنها في البيع، هناك يعني في البيع، إما مفيدة للإباحة وهو قول المشهور، أو الملكية الجائزة كالكركي وشيخ الأنصاري، أو مفيدة لمن؟ للزوم كما نسب إلى على الخلاف المتقدم. والأول اللي هو شنو الأول؟ الإباحة غير متطور هنا في الرهن. لماذا؟ لأن المرتهن لا يجوز له التصرف في العين المرهونة بإجماع علمائنا، فلا تفيد الإباحة. وأما الجواز فكذلك، الجواز بأي معنى؟ بمعنى جواز الرجوع، فغير متصور هنا. لماذا غير متصور؟ لأن خلاف حقيقة الرهن، لأنه يعني الجواز ينافي الوثوق الذي به يعني بالوثوق قوام مفهوم الرهن، لأن الرهن وثيقة، وكونه جائزا خلاف كونه وثيقة، خصوصا بملاحظة هنا أكو أخصية هام شنو؟ أنه لا يمكن القول بالجواز. ليش لا يمكن؟ في البيع يمكن أن نتصور القول بالملكية الجائزة، لأنه شنو؟ في بعض الأحيان هاي الملكية الجائزة تتحول إلى من؟ إلى لازم بالتصرف، مثلا التصرف والإتلاف من ملزمات المعاطاة في البيع. هنا قد يقول قائل الجواز لا يتنافى مع حقيقة الرهن. لماذا؟ لأنه بعد أن يأخذ الرهن يتحول هذا الرهن إلى لازم بالإتيان بملزمات المعاطاة كالتصرف والإتلاف. الجواب شنو؟ أن ملزمات المعاطاة في البيع لا تجري في الرهن حتى يقال نجريها في الرهن فيكون لازما فتتحقق حقيقة الرهن. أصلا الملزمات في الرهن لا تجري، لأن الملزمات في البيع ما هي؟ التصرف والإتلاف، وكلاهما لا يجوز في الرهن. قال خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا في الرهن ما يوجب رجوعها، رجوع من المعاطاة يعني صيرورتها إلى اللزوم كما في البيع، ليحصل به يعني باللزوم الوثيقة في بعض الأحيان. يعني شنو في بعض الأحيان؟ لو أتى بالملزمات، نقول أصلا ملزمات ما أقول حتى يحصل الاستيثاق في بعض الأحيان. انقف لا نجعلها لازمة، المعاطاة في الرهن فيها لزوم، الجواب خلاف الإجماع، لأن الإجماع يقول اللزوم يتوقف. وإن جعلناها يعني المعاطاة في الرهن مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللاف، وهنا لا يوجد لا. وكأن هذا يعني شنو هذا؟ عدم إمكان تصوير المعاطاة في الرهن هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض. طبعا هو ما ذكر القرض لكن ذكره في عبارة أخرى. والاستشكال في الرهن، لماذا جزم في الهبة والإجارة والقرض؟ لعين إمكان تصوير المعاطاة بشكل صحيح على الآراء الثلاثة، وعدم إمكانها في الرهن لعدم إمكان تصوير ذلك كما بينا قبل قليل، لا يمكن أن تحمل على الإباحة ولا على اللزوم ولا على الجواز. نعم، هذا استدراك. على المعنى الثالث، المعنى الثالث ما هو؟ اللزوم. لماذا قلنا المعاطاة بمعنى اللزوم لا تجري في الرهن؟ لأنه خلاف الإجماع أو خلاف المشهور على الأقل. لو جاءنا فقيه قوي لا يخاف لا من الإجماع ولا من المشهور، لا يريد أن يعمل لا بالإجماع ولا بالمشهور، يمكن أن يقول باللزوم أو لا يمكن أن يقول باللزوم؟ يمكن أن يقول باللزوم أو لا يمكن؟ أعيد السؤال، المجمعون قالوا اللزوم يتوقف على اللفظ والرهن المعاطات ليس فيه لاض فليس فيه لزوم. صح لو هذا اللي قلناه قبل شوي. إذا واحد إذا قال لا أعترف بقول المجمعين بأن اللزوم يتوقف على اللفظ، لا اللزوم لا يتوقف على اللفظ، سواء هناك لفظ أو لا يوجد لفظ يتحقق اللزوم. إذن يمكن أن نتصور المعاطات في باب الرهن بمعنى شنو؟ اللزوم، ويتحقق معنى الرهن ولا مشكلة. واضح هذا؟ هذا أول، هاي دعوة أولى. دعوة ثانية أن يدعي المدعي لا أن ما قاله الفقهاء وأجمعوا عليه من توقع اللزوم على اللفظ مرادهم اللزوم من الطرفين لا اللزوم من طرف واحد. توقف اللزوم على اللفظ يا لزوم من الطرفين كما في البيع، أما في الرهن فاللزوم من يا طرف؟ من طرف واحد فقط، الراهن أو المرتهن. الراهن لا يجوز له الرجوع لأنه يخالف حقيقة الرهن وهو الوثيقة. أما المرتهن صاحب الدين بإمكانه أن يرجع له نعم بإمكانه، يقول يا أخي هاي الوثيقة ما أريدها خذ الرهن بإمكانه. فاللزوم في باب الرهن من طرف واحد. فلو ادعى مدع بأن كلام المجمعين ناظر إلى اللزوم من طرفين وأن اللزوم المتوقف على اللفظ هو اللزوم من الطرفين، فيمكن أن نقول باللزوم في الرهن ولا نخالف الإجماع، لأن مورد الرهن سيكون خارجا عن مورد مورد الإجماع، لأن مورد الإجماع وتوقف اللزوم على اللفظ هو اللزوم من الطرفين، وموردنا خارج عن مورد الإجماع لأن موردنا اللزوم من طرف واحد. قال نعم هذا الاستدراك على شنو؟ على الثالث. وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطلقوا عليه. نقول أمام نحل، إما أن يجي واحد قوي ويقول لا أعترف بالإجماع ولا المشهور وأبكي بخلافهم باللزوم، وإما أن نحمل كلام المجمعين على اللزوم من الطرفين. نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور أو ما هو المطبق عليه الإجماع، مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم، اللي هو شنو المتفق عليه بينهم؟ من هاي بيانية من توقف العقود اللازمة على اللفظ، يعني اللزوم يتوقف على اللفظ. إذا واحد ما اعترف بهذا الكلام أو حمل تلك العقود، يا عقود العقود اللازمة المتوقفة على الله في كلام المجمعين، حملها على يا عقود اللازمة من الطرفين، أو حمل تلك العقود اللازمة المتوقفة على الله على اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن لأن الرهن لازم من طرف واحد. قد واحد يقول ليش لا يشمل الرهن؟ كأحكام أخرى موجودة في البيع وغيرها من العقود اللازمة من الطرفين لكنها ليست موجودة في الرهن. يعني نجعل توقف اللزوم على اللفظ من مختصات اللازم من الطرفين ولا تجري في اللازم من الطرف الواحد كما في بقية الأحكام الأخرى. ويذكر لك يقول لك ولذا جوز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر كخذه، أين جوزه؟ في الرهن. جوز الإيجاب بالأمر خذه داخل قال قبلته، جوزوه في الرهن ولم يجوزوه في البيع، يعني جوزوه في اللازم من طرف واحد ولم يجوزوه في اللازم من طرف. وكذلك جوز الإيجاب بالجملة الخبرية، أين؟ في الرهن، يعني جوزوه في اللازم من طرف واحد ولم يجوزوه اللازم من الطرفين. إذن النتيجة شنو؟ شو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول بعض الأحكام تترتب على اللازم من الطرفين ولا تجري في اللازم من طرف واحد، ومنها توقف اللزوم على اللفظ. توقف اللزوم على اللفظ من الأحكام المختصة باللزوم من طرفين لا من طرف واحد. إذا أمامنا طريقين للقول باللزوم في الرهن. الطريق الأول شنو؟ أن نخالف هذا الإجماع. والطريق الثاني أن نخصصه باللزوم من طرفين. قال أمكن، هل أمكن جواب علما؟ الجواب نعم، من لا يبالي مخالفة المشهور أو حمل العقود اللازمة على العقود اللازمة من الطرفين بهاتين الطريقتين أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم. لماذا؟ يقول لإطلاق بعض أدلة الرهن. أدلة الرهن مطلقة، ما خصصتها بها أنه لابد أن يكون باللاف حتى نخصص بها باللاف. ولم يقم هنا، أين هنا؟ فرن إجماع على عدم اللزوم كما في المعاوضات. ليش لم يقم إجماع؟ هو هذا اللي شرحناه قبل شوي، أنه في المعاوضات لزوم من الطرفين. بما أنه لزوم من الطرفين فهناك إجماع على توقف اللزوم على ألا. أما هنا لا لزوم من الطرفين، بل من طرف واحد، فلا يوجد إجماع على توقف اللزوم على الألفاظ، بل بالمعاطاة يحصل اللزوم في الرهن. فتكون المعاطاة في الرهن ممكنة أو غير ممكنة على حسب أي نتيجة ممكنة. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول كل ما قلناه في الرهن أين يدل؟ في الوقت. هل المعاطاة ممكنة في الوقت أو غير ممكنة في الوقت؟ نفس الكلام أيضا قد يستشكل بنفس الإشكال، أن المعاطاة إما تفيد الإباحة وإما تفيد اللزوم وإما تفيد الجواب. فإن كانت المعاطاة بمعنى الإباحة فهذا لا معنى له في الوقت. الوقت يعني يخرج من ملكية الواقع. أما إباحة التصرف للآخرين مع بقاء الرقبة على ملكه هذا ليس وقفا، هذا ليس وقفا. إذا قلت باللزوم أن المعاطاة في الوقت تفيد اللزوم، شنو المشكلة به؟ جاوبني أنه خلاف الإجماع، لأن الإجماع يقول اللزوم لا يتحقق إلا جنسي إلا، وهنا لا يوجد لزوم. زين، انقلت بالجواب. الجواب هذا خلاف حقيقة، مو خلاف حقيقة، خلاف اللازم الشرعي للوقت. لأن الشرع من جملة اللوازم الشرعية للوقت هو خروجه عن ملكيته وعدم جواز رجوعه فيه. ما نقول خلاف الحقيقة كما في الرهن. في الرهن الجواز خلاف حقيقة الرهن. أما في الوقت شو نقول؟ نقول خلاف ما هو اللازم شرعا في الوقت، فإن اللازم شرعا في الوقت هو عدم جواز الرجوع.
تحبيس الأصل، تحبيس الأصل، بل إذا كان تحبيس الأصل حقيقته شنو بعد؟ لا يجوز الرجوع.
نعم، تحبيس الأصل يعني شنو؟ تحبيس الأصل عبر عنه بتمليك الأصل للمسلمين. إيش عبر؟ هو التمليك ليس في حقيقته اللزوم، لأن واحد يمكن أن يفسخ الملكية، يعطيك هبة مملكة بعد ذلك شنو؟ يرجع بها حتى لو كانت الهبة لفظية، فكيف بالتحبيس؟ نعم، ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقت. بأن يكتفى، هذا بيان للمعاطاة في الوقت، بأن يكتفى فيه بالإقباض. يعني شنو الإقباض؟ يعني يبني مسجدا ويقبضه للمسلمين دون أن يأتي بالصيغة الشرعية. لماذا لا تجري المعاطاة؟ لأن القول فيه في من؟ في الوقف المعاطاة، لأن القول فيه في الوقف باللزوم مناف لما اشتهر بينهم أو بل أجمعوا عليه من توقف اللزوم على اللفظ في العقود ومنها الوقف. أن قلت الجواز يعني شنو الجواز؟
جواز
الرجوع. والجواز غير معروف في الوقف من الشارع، يعني الشارع لم يحكم بالجواز في الوقف، مو خلاف حقيقته، لا غير معروف من الشارع. إذن والإباحة هم لا معنى لها، أنه فقط يبيع المنافع المسجد، أما المسجد فهو باق على ملكيته، إن شاء باعه وإن شاء أسلفه، كلا هذا لا يجوز. فتأمل لعله إشارة، من قال لك أن الجواز غير معروف في الوقت من الشارع؟ لا، لدينا حكم شرعي أن الواقف يستطيع أن يحول الوقف إلى الجواز، حتى لو كان الوقف لفظي مو معاقاتي، يحوله إلى الجواز بأن يشترط فيه شرطا، بأن يقول وقفت داري هذه مكانا للدار إلا إذا تزوج ابني. يعني شنو؟ يعني إذا تزوج ابني الوقت من أساس شنو؟ يلغى. أخرج الطلاب وأطردهم وأعطيهم لابني. قالوا هذا الشرط، بعض الفقهاء قالوا هذا الشرط صحيح، ويتحول العقد إلى شنو؟ إلى جارس. يتحول العقد إلى جارس. أو شيء يقول أوقفت هذه الأرض لبناء مسجد إلا إذا احتجتها في يوم من الأيام، فإذا احتاجتها في يوم من الأيام أبيعها وأتصرف في ثمنها، فالوقف هنا جاهز جائز. فشلون تكون غير محمود في الشارع؟ لا، كونه وقفا. نعم، بعض العلماء قالوا وقف وصحيح ولا إشكال فيه. نعم، احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعا للشيء، يعني في وقت المساجد لا نحتاج لنا، يعني المعاطاة في الوقت ايش راح تسوي؟ يكون الوقت صحيحا. بينما احنا قلنا قبل قليل قلنا المعاطاة في الوقت لا معنى لها، لا بمعنى الإباحة، لا بمعنى اللزوم، لا بمعنى الجواز. الآن نستدرك نقول لا، بعض علمائنا في المساجد قال المعاطاة تجوز وإن لم يكن هناك لفظ. ثم مطلب أخير شرح سريع ما في داعي يبقى، يقول الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من كما في البيع مثلا أو الإيجار أو غير ذلك، يقول الملزم للمعاطاة إذا جرت في العقود الأخرى غير البيع هو جميع الملزمات للمعاطاة في البيع. ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخرى، يعني شنو الأخرى؟ غير البيع، هو الملزم، هو نفسه الملزمات المذكورة في باب البيع كما سننبه به بعد هذا الأمر. يعني بالتنبيه السادس سنتكلم عن الملزمات في المعاطاة في غير البيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله
وطاهرين.
أسبوع اللي بعد الظهر بس بتروح إذا كذا لأنه ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة راح تصير ديار يعني ضخمة يعني.